الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله الذي جعل في تعاقب الزمان صيفا وشتاء وليلا ونهارا خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أكمل الخلق من بدو ومن حضر، يا أكمل الخلق من بدو ومن حضر، يا خير من جاء للدنيا وما فيها، صلت عليك قلوب أنت تسكنها، وسلم الناس قاصيها ودانيها، اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، إلى أن يوم نلقى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وهذا الكون الذي نحيا فيه بنظام محكم وترتيب دقيق، فلا يطغى شيء على شيء، وجعل الله سبحانه وتعالى تنوع الزمان والمكان، وجعل الله عز وجل أيضا تنوع الليل والنهار والفصول عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا النظام المحكم الدقيق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، نوع الله عز وجل فيه كل شيء، فنوع الله عز وجل فيه بين البشر، فجعل منهم الأبيض والأسود، وجعل منهم الطويل والقصير، ونوع الله عز وجل في خلق الكون ذاته، فجعل شمسا وقمرا، ونوع الله عز وجل فيه الزمان، فجعل ليلا ونهارا، وجعل الله عز وجل الصيف والشتاء. وفي ذلك التنوع ما يفيد الإنسان، فلا ضجر ولا ازدراء ولا ملل، سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا، والله عز وجل جعل في الصيف والشتاء وفي الليل والنهار تكاليف على الإنسان أن يزداد بها وأن يتلذذ بها، حتى يكون هذا الزمان الذي يعيش فيه سواء من ليل أو نهار أو صيف أو شتاء أن يكون شاهدا له لا عليه، فيصعب على الإنسان كل الصعوبة أن يتحمل هذا البرد الذي نحيا فيه ويحيا فيه كثير من الأمة الإسلامية وغيرها، ولا يخرج من هذا كله بفائدة أو بشهادة لهذا البرد يشهد له أمام الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، عن الشتاء أتكلم. هل الشتاء الذي خلق الله عز وجل له هذا الزمن الذي نحن فيه، هل هو مرتبط بشيء من العبادات والتكاليف التي ينبغي على المسلم أن يكون هذا الزمان شاهدا له لا عليه، وأن يخرج من هذا البرد الذي ربما لا يتحمله الكثير منا، أن يخرج منه بنعم وفوائد عظيمة وتكاليف وعبادات على الإنسان أن يغتنمها في هذا الشتاء؟ أيها الأحبة الكرام، كلنا يشعر بالبرد وكلنا يشعر بالشتاء، وعلى الإنسان أن يتفكر. الله عز وجل ما نوع الصيف والشتاء إلا لفائدة، وربط ذلك بتكاليف وعبادات تعود على الإنسان بالخير. فمن هذه التكاليف والعبادات التي تعود على الإنسان من فائدة الشيء الشتاء، أولاً الشتاء سماه النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة المؤمن الباردة، يعني الباردة يعني التي لا تعب فيها، يعني لا تعب فيها. لماذا يا رسول الله سميت الشتاء الغنيمة الباردة؟ قال: لأن ليله طويل، يقوم الإنسان للصلاة ونهاره قصير يحسن للإنسان أن يصوم فيه. النفس تأخذ حظها من النوم الكفاية لأن الليل طويل، وأيضا تغتنم هذا الليل في أن تقوم فيه ساعة أو نصف ساعة أو بمقدار ركعتين أو أقل، حسبة لله عز وجل، أن يكتب الله عز وجل لها من وراء هذا الليل الطويل قيام ليلة. فهي غنيمة باردة حقا، ليله طويل تأخذ حظك من الراحة، وحظك أيضا حظ الروح من القيام والامتثال بين يدي الله عز وجل، ويأخذ الإنسان أيضا حظه من قصر النهار فلا يحس بالجوع أن يصومه حسبة لله عز وجل. فرب قيام ليلة نفعتك في قدرك، ورب صيام يوم باعد النار عن وجهك أيام وسنين عديدة. فعليك أن تغتنم الغنيمة الباردة وهو الشتاء الذي قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الشتاء نعم الشتاء للمؤمن تنزل فيه البركة، البركة تنزل بالشتاء. قال: ليله طويل فيقومه ونهاره قصير فيصومه. من العبادات المرتبطة أيضا بفصل الشتاء إسباب الوضوء على المكاره، إسباب الوضوء على المكاره. المكاره هي الأعضاء، يعني إسباب الوضوء في شدة البرد على الأعضاء. كذلك أيضا المكاره ليس فقط مرتبطة بإسباب الوضوء على المكاره، وإنما من المكاره المشي إلى المساجد، ده برضو مكاره في فصل الشتاء في شدة البرد، المشي إلى المساجد. وكذلك أيضا انتظار الصلاة بعد الصلاة، فكلها عبادات تسمى عبادات على المكاره، يعني الإنسان قد يشعر فيها بالتعب، قد يكره الإنسان عليها لأنه يتحملها حسبة لوجه الله عز وجل الكريم. وليس معنى أن أسباب الوضوء على المكاره أن لا يتوضأ الإنسان بماء مسخن، ليس المعنى ذلك، ولكن المعنى أن الإنسان إذا تعذر أن يستعمل الماء المسخن ف فلا أقل من أن يتحمل عصبة لوجه الله الكريم. هذا هو المعنى. ليس شرط أن يكون إسباب الوضوء على المكاره يعني في كل فرد، ولكن بقدر المستطاع قد يتعذر إليك وأنت في شغل مثلا، وأنت تقضي مصلحة في البلد، فتدخل مسجدا فلا تجد فيه ماء ساخنا فتتوضأ بالماء البارد حسبة لوجه الله عز وجل الكريم. إذا من العبادات المرتبطة بفصل الشتاء انتظار الصلاة، المشي إلى المساجد، إسباب الوضوء عن المكاره. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد. ربنا بيرفع به الدرجات وربنا بيمحو به الخطايا. هذه الخطوة التي خطوتها إلى المسجد بشدة البرد في صلاة الفجر أو في صلاة العشاء كتب لك بها أجر عظيم، فكتب لك براءة من النفاق، والله عز وجل محى بها كثيرا من السيئات ورفعك بها درجات في الجنة. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك أيضا أيها الأحبة الكرام، من العبادات المرتبطة بفصل الشتاء المسح على الخفين والجبربين والمسح على النعلين والمسح على العمامة والمسح على الخمار. إن من نعم الله عز وجل علينا العظيمة أن يسر لنا الشرع، يسر لنا أسباب عبادته وطاعته، فشرع لنا في شدة البرد أن تمسح على الخف المصنوع من الجلد خاصة، أو أن تمسح على الجبر المصنوع من القماش أو الكتان أو صوف الشراب، أو أن تمسح على الحذاء النعل الحذاء، أو أن تمسح على العمامة. ليس شرط أنك ترفع العمامة، وكذلك أيضا أن تمسح المرأة على الخمار الذي تلبسه، فليس شرط أن تفك المرأة خمارها. وهذا من أسباب يسر الشرع سماحتي. وكان صدق ربنا إذ يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هل المسح على الخف والشراب والنعل والعمامة وكذلك أيضا على الخمار هل له شروط؟ بالنسبة للمسح على الشراب والخف والنعل له شروط، وبالنسبة للمسح على الخمار والعمامة فلا شرط فيها، لكن على النحو الآتي: يشرع لك أن تمسح على الخف أو الشراب بشروط. الشرط الأول: أن يكون الشراب الذي تلبسه ساترا لمحل الفرج. يعني الإنسان يشرع له في الصلاة أن يغسل رجله الغتفين إلى الكعبين، صح؟ واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والكعبين هم العظمتين الناتئتين، العظمتين اللي قدام بعضيهم في الرجل، فالعظمتين اللي قدام بعضيهم هم دول الكعب، مش الكعب اللي تحت. سليم؟ ليس الكعب المقصود به الكعب اللي تحت، إنما المقصود العظمتين اللي قدام بعضيهم اللي وصلت بعضيهم في الرجل. هاتان العظمتان لازم الشراب يكون مغطي لغاية العظمتين دول وما فوق، فلا يشرع الشراب اللي بيلبسه بعض الشباب كده على الكوتشيات اللي باين منه نصف رجل من الخلف، هذا لا يشرع المسح عليه، انما لابد ان يكون الشراب ساترا لمحل الفرج. هذا اول شرط. الشرط الثاني: ان يكون لابسا للشراب على وضوء. يعني لازم انت تتوضا الاول وتغسل رجليك الاول وبعدين تلبس الشراب. ثم ثالثهما، ثالث الشروط، أن يكون الشراب متماسكا في القدم، متماسك في القدم، يعني مش رباط ضاغط اللي بيربطه الناس مثلا، أو الشراب لا يستقيم بالقدم، إنني لو مشيت خائف عليه، فلا بد أن يكون الشراب مستقيما متماسكا في القدم، ماسك بالرجل. ثم شرط أخير أيضا، وهو أن يراعى فيه المدة، المدة. فبالنسبة للإنسان الذي في المدينة يعني مش مسافر، يشرع له المسح على الشراب أو الخمر يوم وليلة، يوم وليلة، يعني وتحس بيوم وليلة ازاي؟ ليس المقصود بها 24 ساعة بالتحديد، ولكن المقصود بها أن تصلي بعد الوضوء واللبس أول مسح على الشراب بداية صلاة، هتعد من أول مسح على الشراب 5 صلوات. بمعنى لو أنني كنت قبل صلاة الفجر توضئت ثم لبست الشراب فصليت الفجر، ثم بعد الفجر ذهبت إلى العمل أو نمت، فقمت أول مسح لي على الشراب كانت إمتى؟ في صلاة الظهر. طب تبدأ تعد 5 صلوات من أول صلاة الظهر، فمعك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثاني يوم، ويجوز لك انك تخلعه لا بعد الفجر، يعني تصلي بالفجر مش مشكله، تخلعه لا بعد الفجر، ما تصليش بالظهر. فانت يا بنت اذا 5 فرائض من اول بدايه المسح عليه، اول ما تمسح على الفرض دي يبدا كده 5 فرائض الشرعيه. ده بالنسبه للمقيم وللمسافر 3 ايام بلياليين. تدعك الشرط الرابع وهو ان ما يكونش شفاف، الشراب ما يكونش شفاف، بل لا بد ان يكون سميكا، شراب تقيل شويه يعني، الا يكون الشراب شفافا، بل لا بد ان يكون سميكا قدر المستطاع. قال الامام احمد رضي الله عنه: ليس في نفسي شيء من المسح على الخف، يعني مفيش حرج عندي في ذلك. ليه؟ قال: لانه ورد فيه 40 حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، 40 حديث في المسح على الخف أو الجمرة ما في معناه، الخف أو الجمرة. فإذا ليس فيه شيء بالنسبة للمسح على الإيه؟ على الخفاف. وبالنسبة للمسح على العمامة أو على الطاقية أو كذلك أيضا للمرأة على الخمار، فإنه يجوز للمرأة وللرجل إذا غطى رأسه بشيء أن يمسح عليه بدون شرط. لا يشترط انك تلبس العمامه على وضوء او الطاقيه على وضوء، ولا يشترط شيء، مجرد ان تلبسها عشان خاطر الباب تتخذ الباب يجوز لك ان تمسح عليها بدون نكير. والعلماء يقولون ان الله خفف على هذه الامه في المسح الراس في الجمله يعني، فلذلك يشرع لنا انك تمسح بعض الراس، ويشرع لنا انك تمسح كل الراس، ويشرع لنا انك تمسح على الطاقيه، ويشرع لنا انك تمسح على العمامه، ويشرع للمراه ايضا ان تمسح على الايه؟ على الخمار. ربنا خفف على الامه دي في مسح الراس. لكن هل خفف الله عز وجل على هذه الامه في ان يمسح الانسان على المعصم؟ لا. هذا سؤال نسال عنه كثيرا. المسح على المعصم الذي تلبسه النساء او الراجل لو كان لابس شيء يقول لك انا مش بشمر لغايه الاخر، لا يجوز، لا يجوز لك ذلك، بل لابد للانسان ان يعني يسبغ الوضوء على المكاره يجيب العضو للاخر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اغسلوا ايديكم الى المرافق المرتقبه. فلابد ان يغسل الانسان كل يديه الى هذا المرفق، ولا يسمح له ان يمسح على المعصم، لان بعض الناس بتقص الدين بدماغها للاسف الشديد. بعض النساء تقول: ما ربنا شرع على سمح لنا ان احنا نمسح على الشراب، اه بس ما سمحش انك تمسح على المعصم.
صحيح سمح لنا أن نمسح على الشرائع، لكن لم يسمح لنا أن نمسح على المعاصي التي يلبسها الإنسان أو الدرع اللي بيلبسه في إيده، لا يجوز لنا. إذن نحن نقف عند حدود الشرع في ذلك. المس على الخف يكون على الظاهر وبأصابع اليدين من أول أصابع القدم إلى أول الساق، يعني تجيب رجلك كده من أول الرجل من أول الأصابع تمسح كده من أول الأصابع لغاية أول بداية رجل الساق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الشراب أو يمسح على الخف اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، يعني يجيب اليد اليمنى كده ويجي يمسح على الكلام مرة واحدة اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، هذا هو الصحيح. وينفع العكس، ينفع ان يمسح باليمنى اليسرى وان يمسح باليسرى اليمنى، لكن انا اقول هذا الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام. من العبادات المرتبطه ايضا ايها الاحبه الكرام بفصل الشتاء عند نزول المطر امرين، الامر الاول الاجتهاد في الدعاء. المطر لما بينزل خير من الله سبحانه وتعالى ينفع به خلق من خلق الله، فاذا نزل المطر ما تتهففش، اذا نزل المطر لا تتهفف، بل عليك ان تستثمر هذا الوقت في الدعاء، ارفع ايدك على طول لربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سنتان لا يردان، يعني في حاجتين ما بتردش، الدعاء عند الميلاد تسمع الاذان ايه، والدعاء تحت المطر، ربنا ما بيردش الدعاء تحت المطر، هذا هو الامر الاول الدعاء. واذا كسر المطر وتضرر الناس جاز لك ان تقول اللهم حوالينا لا علينا، يعني يا رب ابعد المطر نزل المطر بس ابعده عن المدينه فاجعله في الصحراء او على منابت الشجر أو في الأودية، لا علينا اجعله حوالينا يعني ننتفع به بس ما يضرناش. وإذا كان المطر خفيفا تقول اللهم صيبا هنيئا، يعني اجعله مفيدا لنا نافعا، هذا بالنسبة لنزول المطر. وشيء آخر عبادة أخرى في نزول المطر وهي إذا كنت لابسا للعمامة أو الطاقية أو حاسرا للرأس، المفروض ان انت تكشف راسك وتعرض شيئا من بدنك للمطر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل المطر حسر راسه، يعني النبي كان لما يلبس طاقيه يعرض راسه بالطاقيه كده للمطر، ادي معنى حسر راسه، يعني عرض راسه للمطر، حسر راسه عليه الصلاه والسلام وعرض بدنه للمطر. ليه؟ ما هو السر في ذلك؟ شيء عجب العجاب. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قال إنه حديث عهد بربه، يعني المطر ده حديث عهد برب، يعني ربنا لسه مكونه فجاي من عند ربنا صرف، فكأنك انت بتاخد منه الايه البركة. إنه حديث عهد بربه. وشيء في غاية العجب أن التعرض للمطر يقي من الحسد والسحر، فمن كان ممسوسا مس جني يعني او مسحورا او محسودا يعرض نفسه للمطر، فماء المطر يقي من الحسد والسحر والمس. ولذلك السلف الصالح كانوا بياخدوا ماء المطر ده ليغتسلوا به، حطوا في اناء بالمسحور، يعني حطوا في اناء ويغسل به الرجل المسحور او المحسود او الممسوس. ليه؟ لأن المطر ده فيه البركة والشفاء من الله عز وجل. إذن هذه أيضا عبادة مرتبطة بفصل الشتاء الذي نحن فيه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله تملأ علينا من نعمه واعظمها نعمه الاسلام والتي لا تتم الا بنعمه السنه والتي لا تتم الا باتباع الصحابه سلف الامه. ايها الاحبه الكرام، ما زلنا نتكلم عن العبادات المرتبطه بفصل الشتاء. من هذه العبادات المرتبطة بفصل الشتاء يجوز لنا أن نجمع الصلوات أو أن نتخلف عن صلاة الجماعة في شدة المطر أو شدة البرد. وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، فما جعل الله عز وجل علينا في الدين من حرج. فإذا كنا في المسجد وتعذر لنا أن نأتي المسجد مرة أخرى، شوف تعذر لشدة المطر أو لشدة البرد، جاز لنا أن نصلي الصلاة الأحمدية دي نصلي معها فرض آخر، فنصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. سليم، ما دمنا متعذرين ان احنا نذهب الى البيوت ونرجع مره اخرى. اذا يجوز لنا اذا تعذر علينا الامر كنا في المسجد ان احنا نصلي في المسجد صلاتين، ظهر مع عصر او مغرب مع عشاء. ويجوز لنا ايضا اذا كان البرد شديدا والريح قويه والمطر نازل ان نصلي في البيوت فلا ناتي الى المسجد اصلا، وهذا مشروع للإنسان أن يفعله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الصلاتين في شدة البرد، البرد والمطر. أما البرد يجي وشدة المطر، كان النبي يجمع الصلاة في البيت أو يجمع الصلاة إذا كان في المسجد في إيه؟ في المسجد. طب إذا أنا صليت في البيت لشدة البرد أو المطر، هل آخذ ثواب المشي إلى المساجد؟ نعم، تأخذ نفس الثواب اللي كنت بتعمله قبل ذلك. فإذا كنت من أهل المساجد أخذت حق الصلاة بالخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، شو ده فضل من الله. كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا كتب له ما كان يعمل. اللي أنت كنت بتقدمه هات إيه؟ بس بدون عليها. وهذا من رحمة الله عز وجل للخلق سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من العبادات المرتبطة بفصل الشتاء أن يتذكر الإنسان هذا الزمهرير البرد الشديد، أن يتذكر به أنه نفس من أنفاس جهنم. يا جماعة، الشرع الكريم يريد للإنسان أن يتذكر يوم القيامة دائما أبدا فلا ينسى. في شدة الحر يتذكر الإنسان بفيح بنفس من أنفاس جهنم، وفي شدة البرد يتذكر الإنسان أن هذا الزمهرير أيضا من نفس جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها. النار خلق مخلوق من مخلوقات الله، اشتكت إلى الله، قالت: يا رب أكل بعضي بعضا. من كثر الحرق والسعير اللي فيها بيقول بعضي أكل بعضا، فأذن الله عز وجل لها في نفسين، تتنفس نفسين. فأشد ما تجدون من شدة الحر، وأشد ما تجد في الصيف، وأشد ما تجدون من شدة البرد الزمهرير في الشتاء، هم دون نفس البرد. يعني البرد اللي احنا شايفينه ده، البرد القارص ده، نفس من أنفاس جهنم الله عز وجل أذن فيه. هيتذكر الإنسان بهذا بهذا مخلوق من مخلوقاتنا. الريح دي جاي، احنا عمالين نقول الريح جايه لنا مش عارف من اوروبا وجايه لنا مش عارف منين. طب واوروبا جايه لها الريح منين؟ اذا كانت الريح جايه من اوروبا، طب اوروبا نفسها جايه لها الريح منين؟ نفس من انفاس جهنم. فهمت الكلام؟ فالمؤمن دائما عباداته حياته مرتبطه بالله وبيوم القيامه. فيتذكر ان انا مش قادر استحمل مع المدافع والبطاطين والالحفه وكسرت ما نلبس ومش قادر استحمل البرد، وقد يموت الانسان. في ناس بتموت من البرد يا جماعه. فيتذكر الانسان: طيب لو ان الانسان دخل النار ما سيصنع؟ وعيان مش لا مش هيدوا له بطانيه عشان يدفن وهو عيان. يتذكر الانسان ان هذا نفس من انفاس جهنم، اردت لحياتك يوم القيامه. كذلك ايضا من العبادات التي يتعبد الانسان بها في فصل الشتاء ان يتذكر اخوانه الذين ضاق بهم الحال فلا ماوى ولا يسكن، وهؤلاء على الدرجات. يتذكر الانسان: انا لابس وعندي بطانية في البيت وعندي لحاف في البيت وبنام على السرير ومش عارف تحكيك بطانية وفيه بطانية الناس مش لاقي حقيقة لا تجد هذا. والله يا جماعة الخير في ناس ربما بالسبعة والثمانية بيرتحفوا ببطانية واحدة ولا يجدون يعني ما يلبسون من جواكت ولا القصة خالص عندهم إلا ربما كلهم مع بعضهم شرك سبحان الله العظيم. وإنت ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بكثير من النعم فتتذكر إخوانك إذا قدرت أن تساعدهم ساعد وعدوك مش بعيد عنك عشان يقول للناس دي تقول هم فين الناس دي لا قريب منك العمارة بتاعتك فيها دور في العمارة التي تسكنها ستجد هؤلاء وربما يعني عندهم من الحياة ما يمنعهم أن يسألوك إذا بتعاهد جيرانك تعاهد الناس اللي حواليك يا أخي تعاهد أقاربك كلهم بسم الله ما شاء الله يعني ربنا عليك تعاهد أقاربك فمنهم من طاقة به الحال ولا يستطيع أن يطلب شيئا عنده عفة نفسه إذا فعلى الإنسان أن يعلم هذا يتذكر إخوانه ويتذكر كمان الأبوين الكبيرين أبوك وأمك الكبار لو أنت شباب ومش قادر تستحمل فتتذكر الأب والأم الكبيرين إنك لا أقل من أنك تدفيهم بدفاية أو تجعل فاتورة الكهرباء مع الدفاية أو إنك تأتيهم بأشياء يتدفون بها عباية جاكت أو بطانية ثقيلة أو ما شابه ذلك فتفقد أبويك لا يتحملون البرد الناس الكبيرة تتذكرهم برضو حسبة لوجه الله عز وجل الكريم إذا لم تجد فلا أقل من أن تدعو وبتدعو يا رب أنت تعلم بالأحوال فأسألك يا ربي لهؤلاء وهؤلاء أن تدفيهم وأن تنزل عليهم الدفء من عندك رب العالمين ثم أن تتذكر إخوانك أيضا ممن يقفون ويسهرون في على الحدود أو في المنشآت العامة أيضا أن تتذكرهم فهؤلاء أيضا يسهرون على أمنك وراحتك ويسهرون أيضا على تأمينك فلا أقل من أن تشاركهم حتى بالدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى أنت في بيتك نايم هو واقف في مكان وإذا كنا بنتكلم عن حب الوطن كنظريا فهؤلاء يمارسونه عمليا احنا حلوين في الكلام لكن هؤلاء يمارسونه عمليا فلا أقل من أن تتذكره بالدعاء أو أن تقدم له خدمة إن استطعت إلى ذلك سبيلا أيها الأحبة الكرام نسأل الله عز وجل أن يهوي كل من لا مأوى له وأن يرفع الدرد يا رب العالمين على كل من لا يجد يا رب العالمين دفاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم خذ بأيدينا إلى الخير والبر والصلاح يا رب العالمين اللهم يسر لنا كل عسر وسهل لنا كل صعب اللهم أكرمنا ولا تهنا استرنا ولا تفضحنا وكن معنا ولا تكن علينا واجعل جمعنا مرحوما ولا تفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ المسلمين اجمعين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقوموا الى صلاتكم